أن القوات العاملة في ريفي حما وحمص نفذت رميات مكثفة بنيران المدفعية والصواريخ على أماكن تواجد الإرهابيين وخطوط إمدادهم، محققة إصابات مباشرة في صفوفهم. فيما قال التلفاز السوري إن قتل إرهابي جبهة النصرة وتنظيماتها ارتفع إلى 2500 خلال الأسبوع الماضي. انطلقت مساء اليوم في العاصمة القطرية الدوحة اجتماع وزاري خارجية إيران وتركيا وروسيا ضمن اجتماعات مسار السنة لبحث التطورات الأخيرة في سوريا. واجتمعت إيران وروسيا وتركيا كالأطراف الثلاثة الضامنة لمسار السنة وناقشت في اجتماعاتها السابقة الأزمة السورية. وتم عقد هذا الاجتماع في الدوحة بسبب الوضع الأخير والتوتر والصراع في سوريا. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس هراغشي قد أكد خلال اجتماعه في دمشق بالرئيس السوري بشار الأسد دعم إيران الشامل للحكومة السورية وشعبها وجيشها. دعا وزير الخارجية الإيراني عباس هراغشي حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وفصائل المعارضة الشرعية إلى الحوار والحل السياسي. وقال عراقشي عقب انتهاء اجتماع السنة الذي يضم وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا في الدوحة إن الاجتماع كان جيدا جدا، وفي نهاية اللقاء انضم إلى الاجتماع بيدرسون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشان سوريا، وأضاف لقد تمت مناقشة القضايا الراهنة في سوريا وهي خطيرة للغاية، مؤكدا اتفاق جميع المشاركين على ضرورة إنهاء القتال فورا واحترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها والرجوع إلى قرارات الأمم المتحدة. وتابع عراقشي أنه تقرر أن تتشاور روسيا مع الحكومة السورية وكذلك مع الدول الأخرى. واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته غاراتها وقصفها على أرجاء متفرقة من قطاع غزة مستهدفة منازل وتجمعات النازحين موقعة عشرات الشهداء والجرحى. وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة وعمليات نسف للمنازل في مخيم جباليا. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 44,660 شهيدة ونحو 106,000 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. استشهد منذ فجر أمس الجمعة 63 فلسطينيا 35 منهم شمالي القطاع. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن كارثة غزة تمثل انهيارا كاملا للإنسانية المشتركة، فيما طالبت حماس بتشكيل لجنة تحقيق دولية في استخدام أسلحة تؤدي إلى تبخر الأجساد. تفاصيل أوفى نتابعها في سياق التقرير التالي.
مع دخول العدوان الإسرائيلي على غزة يومه 28 بعد 400، يواصل جيش الاحتلال ارتكاب المزيد من المجازر بمختلف مناطق قطاع غزة بحق المدنيين، حيث أودت الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر الجمعة إلى استشهاد 63 فلسطينيا 35 منهم شمالي القطاع. كما تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات نسف مبان سكنية في مشروع بيت لاهية وبيت لاهية شمالي القطاع. واستهدف الطيران الحربي للاحتلال جنوب شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها على المناطق الشمالية والشرقية من مخيم النصيرات وسط القطاع، وكذلك استهدف قصف مدفعي مدينة رفح جنوبا. إنسانيا يعيش النازحون في شوارع غزة بلا مأوى عقب رحلة نزوحهم التي امتدت لأيام تحت النار، وذلك بعد إجبارهم من قبل قوات الاحتلال على ترك مراكز الإيواء في بيت لاهية شمال القطاع والتوجه إلى مدينة غزة. في السياق قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الكارثة التي حلت بغزة لا تقل عن انهيار كامل للإنسانية المشتركة، مؤكدا أن الكابوس في غزة لابد أن يتوقف ولا يجوز لنا أن نستمر في تجاهل ما يحدث. وزارة الصحة في غزة بدورها وجهت نداء استغاثة للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والصحية الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لمزيد من التحرك والضغط الضغط والتدخل لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على المنظومة الصحية وكوادرها وعلى المرضى والجرحى. وقالت الوزارة في بيان لها إن الاحتلال يستهدف مراكز العلاج ويقصفها ويقتل ويجرح ويعتقل من فيها ويمنع عنها كل إمداد ودعم صحي. وفي سياق تفنن جيش الاحتلال في ارتكاب جرائم مروعة ضد المدنيين تقشعر لها الأبدان، تم التأكد من استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دوليا في شمال قطاع غزة تؤدي إلى تبخر الأجساد.
هناك أشخاص قد تبخروا،
قلنا أن هناك بالفعل يعني أسلحة ربما تستخدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تؤدي إلى عمليات يعني إذابة لهذه الجثث، عمليات تبخر لهذه الجثث.
وكانت حركة حماس قد طالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية في استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي أسلحة محرمة دوليا في شمال القطاع تؤدي إلى تبخر الأجساد والكشف عن طبيعة الذخائر المستخدمة وما يرتكبه جيش الاحتلال من انتهاكات واسعة للقوانين الدولية بحق المدنيين العزل.
نواصل النشرة. أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي السبت أن جيش بلاده سيطبق القرار 1701 الذي هو الأساس لوقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الصهيوني من الأراضي اللبنانية المحتلة، مشيرا إلى أن استقرار جنوب لبنان هو مفتاح الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وقال ميقاتي إنه سيعرض خلال الجلسة مع قائد الجيش العماد جوزيف هاون خطة تعزيز انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني، بالإضافة إلى البحث في الترتيبات والإجراءات المتعلقة بعملية مسح الأضرار ورفع الأنقاض لإعادة إعمار ما تهدم جراء العدوان الصهيوني على لبنان. وفي الختام نذكر بأبرز العناوين. الجيش السوري يعيد انتشاره في درعا والسويداء ويستهدف خطوط إمداد المسلحين بريفي حمص وحما. انطلاق أعمال اجتماع وزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا ضمن اجتماعات مسار السنة لبحث التطورات في سوريا. شهداء وجرحى في مجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة واستمرار الاجتياح البري لرفح. نشرتنا الإخبارية انتهت، نلقاكم على رأس الساعة بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. إعادة لدنيا الشباب تأتيكم بعد الاستعراض وفي الساعة 7:13 عند 8 تماما نشرة إخبارية مفصلة. المرصد اللغوي في الساعة 8:10 عند 8:22 من هدي المنبر الحسيني. علي في القرآن في الساعة 8:39 عند 8:49 تأتيكم الوصايا الخالدة. في تمام 9 نشرة إخبارية مفصلة، وعند 9:15 يبدأ معكم اللقاء المباشر حدث وحوار. في الساعة 10 تستمعون لنشرة إخبارية مفصلة أخرى عند 10:10 ألوان ثقافية. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 10:45 11 تماما قسم الأخبار يأتيكم بحصاد المساء. فلسطين اليوم عند 11:20 بعد هذا البرنامج وفي الساعة 12 تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:55. نشكركم على طيب متابعتكم لنا في إذاعة طهران وإلى اللقاء. أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى لقائنا المتجدد دنيا الشباب من إذاعة طهران. محورنا في هذا اليوم آداب الحوار في الفضاء الإلكتروني. نعم، آداب الحوار في الفضاء الإلكتروني محور حديثنا أحبتي الأفاضل، نظرا لكثرة الدردشة والحوارات التي تشهدها منصات التواصل الإلكترونية، نريد أن نتحدث عن مراعاة آداب أو أدب الحوار في هذه المجموعات والجروبات في منصات التواصل الإلكترونية. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الأحبة، وتحديدا أصدقائنا الشباب. يحدث في كثير من الأحيان مناقشات وحوارات فيما بين الشباب في مختلف المجموعات والكروبات في منصات التواصل الإلكتروني، والتي تنتهي في بعض الأحيان إلى خلافات حادة، سجالات كلامية، وربما تنتهي إلى تفضيل بعض الأفراد ترك تلك المجموعة، الأمر الذي ربما لم يكن ليحدث بهذه السهولة في الأجواء الحقيقية. اليوم نتحدث عن موضوع مهم يتعلق بآداب الحوار والدردشة في عصر التواصل الاجتماعي، إذ تعتبر وسائل التواصل الرقمي منصة حيوية للتفاعل وتبادل الآراء والأفكار، إلا أنها قد تكون مكانا لانتهاك الأخلاق وعدم احترام الآخرين. في هذا العصر الذي تنتشر فيه هذه الوسائل التواصلية، يصبح من الضروري التحدث عن كيفية الحفاظ على آداب الحوار والدردشة وضرورة احترام وجهات نظر الآخرين حتى لو كانت مختلفة. فالتواصل الإلكتروني يستدعي الحذر ومراعاة الاحترام وعدم الوقوع في فخ فقدان الأخلاق والقيم والانتقاد اللامبرر. نحن هنا اليوم أصدقائنا الشباب لنلقي الضوء على هذه المسألة المهمة، ولنتحدث عن كيفية تعزيز ثقافة الحوار البناء والاحترام المتبادل عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما سنستعرض تحديات ومخاطر عدم احترام الآداب في هذا السياق وكيف يمكننا التعامل معها بشكل فعال. دعونا نبدأ رحلتنا اليوم في استكشاف كيفية تحويل وسائل التواصل الاجتماعي إلى منصة لتعزيز الحوار البناء والتفاعل الإيجابي، ونشكركم سلفا لحسن استماعكم ومشاركتكم معنا في هذا اللقاء.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله وحيا الله ضيفتي الدكتورة مياد عريبي الباحثة التربوية من بيروت. دكتورة تفضلي، ما هو تقييمك بشكل عام لطبيعة الحوارات والدردشة التي تشهدها منصات التواصل الإلكترونية من حيث مراعاة أدب الحوار؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كل إناء ينضح بما فيه. نحن مأمورين من أهل البيت عليهم السلام أنه شيعتنا جروا إلينا كل مودة. دائما يعني القسوة في الكلام او التجرؤ في الكلام بطريقه يعني منافيه للادب بتنفر السامع. من هيك نحن بنشوف انه مرات من اداب الحوار بالمنصات او بالفضاء الالكتروني او وسائل التواصل، دائما حتى مع العدو نحن يعني يجب ان نلتزم بالاداب الاسلاميه، الاداب الاخلاقيه، لان نبينا جاء ليتمم مكارم الاخلاق وليس الاخلاق بل اسس الاخلاق. ونحن قوم دائما نذهب إلى التأصيل الديني والتربوي والنفسي، فمن هون علينا أن نراعي نحن هذه الأداب ثم يقلدنا المجتمع فيها، لأنه من سن سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، والسنة السيئة عليه وزرها إلى يوم القيامة. فمن هون نحن علينا أن نلتفت، كل قول وكل فعل هو حجة علينا. نحن لا نمثل أنفسنا أبدا، بل نمثل شريحة كبيرة من هذا العالم، وأساس هذه الشريحة هم محمد وآل محمد. لذلك علينا أن نكون دعاة لهم، ناطقين بلسان راقي جدا وبغير لسان بالتصرفات، يعني سلوكيا ومنطقيا. فمن هون علينا أن نراعي الأداب، أن نضبط كلماتنا حتى قبل التفوه بكلمات أو جمل أو أمور مكتوبة منصوصة أو شفهية، على أن نراعي الأداب في الحوار، لأنه مرات التجرؤ من المحاور اتجاه المجتمع يفقد المجتمع قيمته الإنسانية والقيمية والأدبية وحتى الإسلامية. طبعا هذا الموضوع هو على يعني مثل تكليف على كل إنسان وعلى كل فرد أنه هو يراقب نفسه، يراعي كلماته، لأنه مدارات الناس هي نصف الدين، كما يقول الإمام علي رضا عليه السلام وكل الأئمة بأن المدارات هي أساس الدين الإسلامي. من هون علينا أن نوصل أي حوار نريد أن نوصله بأداب راقية بكلمات منمقة دون التملق، ولكنها تكون صحيحة وبنفس الوقت توصل الهدف، وكلمات مؤدبة مهذبة تحكي عن شخصية المحاور.
نعم الدكتورة مياد عريبي الباحثة التربوية من بيروت كنت معنا، وشاكرين حضورك دكتورة.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
نعم، شكرا جزيلا للدكتورة ميادة العريبي الباحثة التربوية والنفسية على إشارتها إلى أن القيم الدينية، القيم الأخلاقية التي يركز عليها الدين الإسلامي هو الدين دين الأخلاق، ولكن في الواقع العملي نجد بأن هناك حتى في الأوساط الدينية. دعوني أكون صريحا معكم أصدقائي الشباب، نجد بأن هناك في بعض الأحيان يعني ترتفع السجالات فيما بين المجموعات التي يعني تضم الآراء من هنا وهناك، تنتهي حقيقة إلى حدوث مشاكل، وبالتالي لا ينتهي ذلك الحوار إلى نتيجة مطلوبة، إلى تقريب الأفكار ووجهات النظر. الكل يعني يعرف ويؤمن بأن هناك يجب تعزيز آداب الحوار، الدردشة خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي. الكل يؤمن بأهمية الاحترام والأخلاق في هذه المنصات، بضرورة توجيه الناس للتفاعل الإيجابي والبناء على الإنترنت، ولكن في الواقع العملي نجد بأن هناك مشكلة يعاني منها هؤلاء. يجب دراسة هذه المشاكل، أنه من أين تأتي هذه المشاكل، وكيف تنتهي الحوارات في هذه المجموعات إلى حدوث مشاكل وربما يعني حدوث الخلافات الحادة، وبالتالي ترك أحد أو البعض مثلا من المجموعات الشبابية. طبعا يجب أن لا ننسى بأن هذه المجموعة جمعت أفرادا، يعني عادة هكذا تكون، جمعت أفرادا وهم يعيشون في أكثر من منطقة، هم يعيشون ربما من مثلا مختلف البلدان، مثلا واحد من أوروبا، واحد من أستراليا، واحد من أمريكا، واحد من إيران، واحد من العراق، وهكذا تتنوع هذه المجموعة بحضور أفرادها وبحضور أعضائها. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني بأن كل واحد من هؤلاء يعيش في بيئة خاصة، يعيش في ظرف ثقافي وبيئة ثقافية خاصة، يعيش وهو يتلقى معلومات وأنباء ولديه معطيات خاصة، فلذلك جمع هذه يعني الآراء ووجهات النظر في مكان واحد. من الصعب يعني أنا عندما أكون عضو في إحدى هذه المجموعات يجب أن أراعي هذه النظرة بأن الشخص الذي أريد أن أحاوره في هذه المجموعة هو ينتمي إلى بلد معين، هو قد أخذ المعلومات من ربما مصادر مختلفة، يعيش ويكبر مع تلك الأجواء وتلك الآراء والمبادئ بشكل غير ما أنا أتربى عليها. كل هذه الأمور يجب أن أخذها بنظر الاعتبار حتى نكون نخطو خطوة نحو الحوار ومراعاة الحوار. فأنا عندما أعرف وأدرك تماما بأن الشخص الذي أتحاوره وأتحدث معه فهو قد حصل على المعلومات ليس كما أنا يعني حصلت على تلك المعلومات، أو تربي في أجواء خاصة تختلف تماما عن الأجواء التي أنا حصلت على تلك المعلومات واقتنعت ببعض المعلومات وأرفض معلومات أخرى. على أي حال هذه ربما ملاحظة يجب أن نهتم بها عندما نريد أن نفتح موضوع ونناقش هذا الموضوع في مجموعاتنا الشبابية، خاصة في الأجواء وفي المنصات الإلكترونية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، إن تقييمنا للفضاء الإلكتروني بشكل عام سواء كان لطبيعة الحوارات أو الدردشة التي تشهدها منصات التواصل الاجتماعي من خلال متابعة الكثير من التعليقات والمتابعة الكثير من الحوارات، نجد أنها هنالك هبوط في جانب تلك الحوارات، وأيضا اختيار مواضيع لا تفيد المجتمع سواء كان هذا المجتمع المسلم أو المجتمع من الدول الأخرى. نجد أن الحوارات انعكست أو تبدلت إلى حوارات بعيدة عن الآداب والأخلاق، وكان ذلك هو نتيجة لرعاية من قبل من عملوا على أو من أشرفوا على تلك البرامج وغيرها، وهي حرب كبيرة جدا في تمييع الشباب والشابات وحرفهم عن طريق الحق وعن أيضا دورهم المهم في المستقبل وفي الحاضر في حماية أنفسهم والأجيال القادمة من مخاطر الحروب الناعمة التي تؤثر على المجتمعات، سواء كان المجتمع المسلم أو المجتمعات الغربية التي أصبحوا الكثير منهم يعانون من فساد الأخلاق وهبوط تلك الأخلاق والمشاكل النفسية والصراعات بين الشباب. لذلك فإن الفضاء الإلكتروني لابد أن يكون الشباب أكثر حرصا وتمسكا بالأخلاق والآداب، آداب الحوار واختيار المواضيع التي تستفيد منها الجميع، والابتعاد عن مواضيع المنحطة وغيرها والتي تفيد نشر الفساد في المجتمع، في المجتمعات في هذا العالم. الدكتور محمد الضوراني.
شكرا جزيلا للدكتور محمد الضوراني من اليمن على هذه المشاركة. ونتوقف حقيقة عند رؤية التربويين فيما يخص موضوع الحديث عن مراعاة آداب الحوار في الأجواء الإلكترونية في منصات التواصل الاجتماعي. يحثون طبعا التربويون على تعزيز الوعي بمخاطر نشر المعلومات الزائفة أو غير الموثقة وما أكثرها في هذا العصر. كما قلت قبل لحظات بأن يجب عندما نقوم بالمناقشة مناقشة موضوع ما في الأجواء الافتراضية ألا ننسى بأن الطرف الآخر ربما يعني ترعرع وعاش في أجواء مختلفة غير الأجواء التي أنا تربيت عليها والتقيت المعلومة. هذه الملاحظة طبعا مشتركة للكل، يعني إذا أردت أن أنقل معلومة، إذا أردت أن أستند إلى معلومة يجب أن أتأكد من تلك المعلومة من أي مصدر أخذ هذا الخبر أو هذا النبأ. فهناك حقيقة مشاكل تحدث إثر نشر المعلومات الزائفة وغير الموثقة، فلذلك يجب التحقق من صحة المعلومات قبل مشاركتها مع الآخرين. يجب أن يكون الحوار عبر وسائل التواصل الاجتماعي فرصة لتبادل الأفكار والآراء والتعلم المتبادل بطريقة محترمة وبناءة. وباختصار يعني التربويون يعتبرون آداب الحوار والدردشة في مواقع التواصل جزء مهم من تعليم الأخلاق والتواصل الإيجابي على الإنترنت، ويعملون على تعزيز هذه القيم والسلوكيات الإيجابية بين مستخدمي الإنترنت. يعني لربما نحن اليوم نحتاج إلى مناهج من أجل يعني تربية الأولاد سواء الصغار أو حتى الشباب على المشاكل التي حدثت وتحدث بالنسبة لعدم إتقان فن الحوار، لا سيما في الأجواء الافتراضية باعتبارها الآن منتشرة. يعني كل واحد منا ربما يعني يكون ضمن مجموعة أو مجموعات أو أكثر أو أقل، فلذلك يجب أن نعرف بأننا نحمل مسؤولية. إذا قمنا بنقل خبر دون التأكد من مصدر الخبر، هل هذا الخبر صحيح؟ هل هذا الخبر يخدم المجتمع؟ هل هذا الخبر زائف؟ أو وما هي الغايات التي تكمن وراء هذا الخبر؟ يعني دراسة الخبر، التبيين والتبين من الخبر، هذا مسؤولية جدا مهمة. ولكن مع شديد الأسف أنه يأتي البعض ومن أجل أن يتسابق كأنه وسيلة إعلامية يريد أن يتسارع في نقل الأخبار وكأنه قناة الفلانية أو فلانية، فلذلك يتسرع بنقل الأخبار دون تأكد من مصدر هذا الخبر. على أي حال توقفنا لحظات عند رؤية التربويين على تعزيز الوعي بمخاطر نشر المعلومات الزائفة وغير الموثقة.
وموضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة. رافقونا. أحبتنا، تعد منصات التواصل الاجتماعي مكاناً للتفاعل والتواصل السريع، ولكن ما هي المشاكل التي تحدث نتيجة لسوء استخدامها في عملية الحوار؟ ابقوا معنا لنتعرف على بعض من تلك المشاكل. أولاً، التهجم ونقص الاحترام. بعض الأشخاص يتجاوزون حدود الاحترام في حواراتهم عبر منصات التواصل، مما يؤدي إلى التهجم والإساءة للآخرين. وثانياً، انتشار الأخبار الكاذبة. يمكن للحوارات غير البناءة ونقل الأخبار المغلوطة أو الزائفة عبر الشبكات الاجتماعية أن تسبب إرباكاً وفوضى في المعلومات. وثالثاً، انعدام الاهتمام بالآخرين. قد يتسبب التركيز الزائد على الذات والترويج الشخصي في إهمال استماع الآخرين والتواصل الفعال. ورابعاً، التنمر الإلكتروني. يمكن للحوارات السلبية والتعليقات السلبية أن تتحول إلى تنمر إلكتروني يؤثر على صحة الأفراد النفسية والعاطفية. وخامساً، فقدان التوازن بين الاستخدام السليم والإفراط. قد يؤدي الانخراط المفرط في الحوارات الرقمية إلى فقدان التوازن بين الحياة الافتراضية والحياة الواقعية. هذه بعض الأمثلة على المشاكل التي يمكن أن تحدث نتيجة لسوء استخدام عملية الحوار عبر منصات التواصل الاجتماعي.
حياكم الله مستمعينا الأحبة، وشكرا للزميلة شيماء كريم على استعراضها لهذه المشاكل التي تحدث في الحوار. طبعا إلى جانب هذه المشاكل، لا بأس بأن نذكر بأن هناك الكثير من الفوائد المرجوة من وراء الحوارات أو الدردشة التي تشهدها منصات التواصل الإلكترونية بين الشباب. هناك التفاعل الاجتماعي، هناك التطوير للمهارات الاجتماعية التي يحتاج إليها الشخص، خاصة نقل التجارب بين هذا وذاك، والتأثير على القيم الأخلاقية أيضا. طبعا يجب الحذر من احتمال تأثير هذه المنصات على قيم وأخلاقيات الشباب. يعني هذا طبعا هذا الموضوع يكون ضمن المشاكل التي قد تحدث في الحوار الإلكتروني. طيب، لننتقل إلى ضيفتنا الأستاذة زينب خشان الباحثة التربوية من قطر، معنا عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أستاذتي.
أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
أشكرك جزيل الشكر على إتاحة الفرصة أستاذة زينب. فيما يتعلق بموضوع حديثنا، أشرنا إلى الفائدة وأيضا إلى المشاكل التي تحدث فيما بين المجاميع أو المجموعات الشبابية في مواقع التواصل الاجتماعي. في البداية أريد أن أستفسر رأيك ورؤيتك بالنسبة لطبيعة أجواء الحوار في مواقع التواصل عن الأجواء الحقيقية والمباشرة، هل تجدين أن هناك فرق بين الحوار في الأجواء التواصل الاجتماعي وكذلك بين الأجواء الحقيقية للحوار؟
طبعا أكيد هناك فرق، يعني لكل أمر في الدنيا سبحان الله هناك وجهان، وجه إيجابي ووجه سلبي أيضا. وإذا كان هناك إفراط في استخدام أي أمر من هذه الأمور فممكن أيضا أن نحصل على نتائج سلبية. فأعتقد أنتم تطرقتم قبل قليل لبعض النتائج السلبية التي يمكن أن يعني تؤثر على حياة الشباب في حال الإفراط في استخدام التواصل الإلكتروني وأجهزة واللي هو الشاتينج أو هذه الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك أكيد سلبيات. ولكن خلينا نشوف الآن شو الاختلافات التي يمكن أن يحصل عليها الشاب من تواصله المباشر والتواصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. أول شيء ممكن أنا أصلا ما يعني لا تصل لي الصورة بشكل جيد وإيجابي، ممكن أنا أصلا يصير عندي سوء فهم لأني أنا لا أرى لغة الجسد، لا أسمع نبرة الصوت، لا أسمع لحن الصوت، فهذا ممكن أن يسبب لي سوء من الفهم. فممكن أن أكون مثلا أنا كاتب كلام هو عبارة عن مزح وفكاهة يفهم بطريقة خاطئة أو العكس صحيح. فإذا هذا سيؤثر بشكل غير مباشر على محتوى الرسالة التي ستصل إلى الطرف الآخر. أيضا من الأسباب اللي ممكن أنا كشخص أفقد مهاراتي في التواصل مع الآخرين. فإذا بصير أنت لما أنا أكون قاعد في جلسة في بمكان محفل تربوي، بمحفل اجتماعي، بأي مكان، أنا لا أستطيع أن أتواصل مع الآخرين بشكل مباشر، فأجد نفسي أنه ممكن لا شعوريا أصير أتحول إلى شخص منسحب من المواقف الاجتماعية. ممكن أن أصاب ببعض الأعراض التي تشابه أعراض الرهاب الاجتماعي، فأشعر أني لا أنا ما أصير أبرر تصرفاتي أنه لا الناس مزعجين، لا أنا مو حابب أني أنا أقعد معاهم كذا كذا، فتقل مهاراتي في التواصل المباشر مع الآخرين. فبشكل أو بآخر لما أنا أفقد مهارات التواصل فبالطبيعي أن أنا علاقاتي ستصبح أقل جودة، فستصبح علاقتي بالآخرين أقل جودة، فبالتالي لا أستطيع أن أحقق الأهداف المشتركة ما بيني وما بين الآخرين. أما إذا أنا كنت أعتدل في تواصلي من خلال أجهزة من خلال التواصل الإلكتروني وعندي أهداف وغايات في هذه بهذا التواصل، مثلا على سبيل المثال أنا عندي مجموعة من الاهتمامات التي أحب أن أشاركها وأتناقش بها وأتحاور بها، أريد أن أبحث مثلا عن أشخاص لديهم اهتمام في جانب مثلا علمي معين، في جانب شرعي معين، في جانب معين. فإذا البحث من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو البحث الإلكتروني سيساعد في أن أشكل لنفسي مجتمع آمن، مجتمع ليس مش فكرة آمن، مجتمع داعم يساعدني على تطوير جانب معين من الجوانب التي أسعى إلى تحقيقها، مثلا من الجانب العلمي، من الجانب الديني، من الجانب الاجتماعي أو الصداقات. ممكن أنا عندي أهداف مثلا لا لغوية، أريد أن أطور لغة معينة، ممارسة لغة معينة، فبالتالي أيضا فرصة جيدة لتطوير لغة معينة واكتساب لغات معينة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وإحنا عارفين أو التواصل الإلكتروني، لأنه الآن أنت الآن العالم كله منفتح لك من هذه الشاشة، فأنت تستطيع أن تصل إلى كل العالم من خلال هذه الشاشة. فإذا وضوح الأهداف من الرغبة بالتواصل من خلال الأجهزة الإلكترونية هذه أصبح ضروريا لدى الشباب عندما يتجهون إلى هذا النوع من أنواع التواصل. زيادة عدد العلاقات الاجتماعية ما في مشكلة، تكوين شبكة علاقات ما عندك أي إشكالية بهذا الأمر، زيادة رفع الثقافة من ناحية ثقافات المجتمعات الأخرى وكيف كل مجتمع يعيش ثقافة معينة، هذا أيضا جميل ويرفع من وعي الأشخاص. ولكن من ضروري جدا أن أضع بعين الاعتبار أن أركز أن لا أفقد مهاراتي في التواصل المباشر. فإذا لازم يكون في عندي حصة يومية أو أسبوعية أجتمع فيها مع أشخاص، هذول الأشخاص أصدقاء، أهل، أقارب، حسب البيئة أو المجتمع الذي يعني أفضله، وأيضا أتواصل معهم بمواضيع وحوارات. وايضا ممكن ايضا اضع بعض العناوين اللي هي مثل كانه مثلا والله ادخل معاهم بمناظرات، وعن هاي بيدربوا فيها طلاب الجامعات اصلا، بيضعوا عناوين انا وانت كاننا نختلف في هذا الراي حتى يتم المناقشه فيها بمواضيع انا وانت مختلفين فيها، وايضا اكتسب مهارات الاقناع والتاثير على الاخرين. طيب. ومهاره التفاوض وغيرها.
طيب الاستاذه زينب، انت اشرت الى عده مواضيع اريد ان اتوقف عندها بشكل يعني ما يسمح لنا وقت البرنامج يعني نتوقف اكثر. انت اشرت الى موضوع مهم بالنسبه الى المجموعات التخصصيه التي ربما اذا اراد شخص ما ان ينمي مهاره ما لديه او يحصل على معلومات يدخل ضمن مجموعات تخصصيه، وهناك الكثير يعني طبعا من هذه المجموعات موجوده في مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات كثيرة، لكن بالتحديد يعني هناك المجموعات العامة، المجموعات الواتسابية أو في التليجرام أو ما إلى ذلك من هذه المجموعات التي تجمع مثلا الأرحام، يعني هؤلاء بالنظر إلى اختلاف كفاءاتهم ومستواهم العلمي الثقافي التربوي لكن يجمعهم الرحم، صلة الرحم، فهؤلاء ينضمون تحت هذه المجموعات العامة. والمشاكل عادة تكون كثيرة، مشاكل يعني التواصل والحوار ومراعاة أدب الحوار خاصة في هذه المجموعات العمومية، كيف تنظرين؟
طبعا هذه توصية للأهل والمشرفين على مثل هذه المجموعات. هي جميلة عندما تحرص الأسر على تكوين مثل هذه المجموعات لرفع التواصل والتآصل بين أفراد الأسرة، ولكن تجد في الواقع أنه بصير التواصل الحقيقي فقط على مساحات التكنولوجيا، بس لما يجتمعوا على أرض الواقع هم فعلا بتلاقي في عندهم فقد لمهارات التواصل والحوار مع الآخرين، فتدخل في دائرة المشاكل وتدخل في دائرة سوء الفهم وتدخل في كثير من المشاكل. فلذلك من الضروري جدا حتى وإن كنا إحنا الآن كأفراد أسرة نجتمع بمجموعات هي تشبه تكاد أن تكون هي مجموعات عامة، الأصل أننا نجتمع برحم، فبالتالي جميل جدا أن يكون هناك من يحمل راية وهدف خلق حوارات مشتركة ما بيني وما بين أفراد الأسرة من خلال مثلا والله إما أن هذا مثلا هو لاحظ أنه أفراد الأسرة لما يطرح موضوع معين بيهتموا فيه بصيروا يتناقشوا، فهذا جميل. ممكن من خلال طرح بعض الأسئلة اللي هي عبارة عن نوع من أنواع حث الذكريات الجميلة والمواقف الجميلة الإيجابية لما بين أفراد الأسرة، ممكن هم كل واحد فيهم مثلا في بلد آخر في كذا، فبالتالي لا يستطيعون أن يجتمعوا في مجلس واحد، بس ممكن هذا يساعد في أن يسأل أسئلة معينة أو مشاركة بعض الصور اللي هي عبارة عن ذكريات طفولة أو كذا، حتى يعني يفعل الحب والألفة والمودة اللي ما بينه وما بين أفراد الأسرة. يعني نحتاج إلى من يحمل هذه الراية في هذه المجموعات قدر الإمكان حتى تصبح هذه المجموعات أيضا موجهة بالتواصل. المشكلة اللي بتصير إنها بتصير هي عبارة عن مجموعات لنقل الأخبار، نقل أخبار أفراد الأسرة، وبتصير مثلا إنه الاكتفاء بها، فبصير مثلا بعض أفراد الأسرة خلاص إحنا تكلمنا على الجروب، إحنا قلنا بالجروب، إحنا تواصلنا على الجروب، طيب فإذا صار الاكتفاء بالجروبات عن التواصل المباشر، فبيصير مثلا حتى خلص يعني أعياد مناسبات كذا خلص أنا بعد التهنئة على الجروب أنا كذا، فإذا حتى هون الهدف من التواصل الإلكتروني هو زيادة جودة العلاقات. فإذا أنا الآن وجدت أن هذا التواصل يقلل من جودة العلاقات ولا يزيد ولا يرفع من كفاءة العلاقة، فالأصل هنا أن أعيد النظر في طبيعة تواصلي والاكتفاء في هذا التواصل، وبصير في أدوار فردية وبصير في أدوار جماعية. الأدوار الفردية كل شخص بالغ في هذه المجموعة يجب أن يكون لديه دورا فرديا تجاه أفراد الأسرة وصلة الرحم اللي بينهم، ويسعى إلى تطوير العلاقات بشكل مباشر.
نعم.
الأدوار الجماعية أنه يكون في نية عامة عند جميع أفراد الأسرة أنه نوجد حوار مشترك، نوجد أمور ترفع من جودة العلاقة ما بين أفراد الأسرة وما بين الشباب، وخاصة الشباب الناشئين، لأنه ممكن تلاقي مثلا علاقة متأصلة وقوية ما بين الأم والأب، يعني مثلا اللي هم الكبار شوي.
نعم.
ولكن الشباب اللي بعمر 12 و13 و14 وفوق ممكن لعند 20 وهاي بتلاقي هذه العلاقة جدا باردة تكون، يعني حتى لما هو لو راح.
نعم.
واجتمع باجتماع أفراد الأسرة بيكون هو علاقة باردة، ما في أي تواصل.
صحيح.
ما في هالدفء في هذه العلاقات.
نعم.
فلذلك من الضروري جدا الأفراد الكبار المسؤولية الفردية اللي الأفراد البالغين أن يحرصوا على خلق علاقات بألفة ومودة من خلال عمل مواضيع يتم تناولها بعيدا عن توجيهات ونصائح ولوم وتوبيخ، مثل ألعاب أسرية، ألعاب جماعية، جلسات حوارية، مناقشة. فتح صندوق الذكريات، فتح صندوق
يعني في الواقع التمسك بالأمور التي تجمع العائلة الكبيرة.
نعم.
بدل التمسك.
نعم.
بإثارة المواضيع التي تفرق.
أحسن.
بين هذا وذاك.
أحسن.
حتى تكون حقيقة يعني هذه منصات، منصات تواصل وليست منصات للتفاصل بين الإخوة. شكرا جزيلا لك يا الأستاذة زينب خشان الباحثة التربوية، شكرا لتحت الفرصة، كنت معنا من دولة قطر، حياكم الله.
حياكم الله.
مهارات للنجاح.
كل المراحب بكم أيها الأحبة أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أعزائنا الكرام، ما هي التوصيات والأفكار التي يقدمها خبراء التربية وعلماء الاجتماع للدخول في حوارات شبابية عبر الأجواء والمنصات الإلكترونية مع مراعاة آداب الحوار؟ ابقوا معنا لنقدم لكم بعض المقترحات الهامة التي يمكن اتباعها. أولاً، احترام الرأي الآخر. يجب على الشباب مراعاة احترام وتقدير آراء وأفكار الآخرين حتى في حال عدم الاتفاق معهم. وثانياً، تجنب التعصب والعنصرية. ينبغي على الشباب تجنب التعصب والعنصرية في حواراتهم الإلكترونية والتعبير عن آرائهم بأسلوب محترم. وثالثاً، التحلي بالأخلاق في التواصل. يجب على الشباب تطوير مهارات التواصل بأسلوب لبق وأخلاقي، مع التركيز على الاحترام المتبادل والودية. ورابعاً، تجنب نشر المعلومات الزائفة. يجب على الشباب تحري الدقة وتجنب نشر المعلومات الكاذبة أو الزائفة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وخامساً، حماية الخصوصية. يجب على الشباب فهم أهمية حماية خصوصيتهم وعدم مشاركة معلومات شخصية حساسة عبر المنصات الاجتماعية. وسادساً، التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية. ينبغي على الشباب أن يكونوا على علم بمخاطر السلوكيات السلبية مثل التنمر الإلكتروني والتصرف بحسن نية. باختصار أيها الأفاضل، خبراء التربية وعلماء الاجتماع يشجعون الشباب على مراعاة آداب الحوار والتواصل الإلكتروني، ويوجهونهم نحو استخدام مسؤول للتكنولوجيا الرقمية وتبني سلوكيات إيجابية على منصات التواصل الاجتماعي.
مرة أخرى أشكر الزميلة شيماء على تقديم هذه الفقرة. طبعا في الواتساب يتحدث الأخ ماجد من بغداد، ويدقل وصية عن الإمام السجاد عليه السلام لولده الإمام الباقر، يقول: افعل الخير إلى كل من طلبه منك، فإن كان أهلا فقد أصبت موضعه، وإن لم يكن بأهل كنت أنت أهله، وإن شتمك رجل عن يمينك ثم تحول إلى يسارك واعتذر إليك فاقبل عذره. قضية يعني هذا هذه الوصية يمكن تنفيذها حقيقة في طبيعة تواصلنا وحواراتنا مع الآخرين، مع الذين نختلف معهم في الرؤى وفي النظريات، أن أولا أن لا ينتهي بنا الأمر إلى لا سمح الله إلى سب الطرف المقابل، وإذا مثلا الطرف المقابل قام بالشتم ومن ثم قدم اعتذاره فنقبل عذره، هذه هي أخلاق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طيب، لأيضا نستمع إلى ما يقوله الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام فرض علينا احترام بعضنا البعض والتسامح وعدم الوصول إلى المحاكم والمشاجرات. أعطي كما يقول مثل: أعطي كل ذي حق حقه، لكن الغالب منا يريد هضم حق الآخر زورا وبهتانا، فهذا الشيء يجعل الأمة الإسلامية متفككة وضمور البغض والتآمر على الآخر، سواء كان في السلطة أو أفراد عاديون. وأقوال في الاحترام: إن احترام النفس أول دلائل الحياة، وإن الأمم الراقية لم ترتفع إلا بالعمل والاحترام. وشكرا لك سيد أمير.
أحسنتم، وشكرا جزيلا لك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على تواصلك مع لقاء دنيا الشباب. نعم، كما تفضلت الأستاذة زينب في حديثها إلى التفاوت فيما بين الحوارات المباشرة والحوارات الحقيقية في الأجواء الحقيقية بينها وبين الحوارات التي تجري في الأجواء الإلكترونية والمنصات التواصل الاجتماعي. هناك موضوع جدا مهم أشارت إليه، وهي مسألة لغة الجسد، لحن الكلام، ورؤية الشخص للطرف الآخر. يعني كل هذه الأمور تؤثر في مدى تقبلك للطرف الآخر. وحقيقة هناك أيضا مشكلة في أننا عندما نكتب، أو ربما يعني نعاني من عدم الكتابة الصحيحة، يعني عندما نكتب بسرعة، بحيث الكتابة هناك قواعد يجب مراعاتها، العلامات والترقيم وما إلى ذلك. هذه من الأمور التي ينبغي أن تراعى في الكتابة، حتى الهدف أن نوصل الرسالة والمفهوم لتلك الجمل إلى الطرف المتلقي بكل دقة وبكل صحة. ولكن هذه الأمور حقيقة مفقودة في الدردشة الكتابية حقيقة في منصات التواصل الاجتماعي. بينما نحن في الحوار الطبيعي هناك أشخاص متواجدين، هناك الأشخاص يتواصلون وجها لوجه مما يمكنهم من التواصل بشكل مباشر، وكما قلنا الاستفادة من لغة الجسم والتعابير الموجودة في الوجه. لكن كل هذه الأمور في الحوار الإلكتروني يعني يكون التواصل غير مباشر أو من خلال الكتابة، وما تحمل الكتابة من المشاكل في التعبير وعدم إتقاننا لموضوع مراعاة القواعد في الكتابة وما إلى ذلك. سرعة الاستجابة في الحوار الإلكتروني: يمكن الرد بسرعة على الرسائل والتعليقات، بينما في الحوار الطبيعي قد يعني يستغرق الرد وقتا أطول نظرا للتفاعل المباشر. هناك مسألة الوضوح والتفاهم، الوضوح والتفاوت في التفاهم. قد تحدث مشاكل في فهم المعنى الحقيقي للرسائل في الحوار الإلكتروني نظرا لغياب التعابير الوجيهة ولغة الجسم كما أشرنا. هذه جدا مهمة، مسألة لغة الجسم ولحن الكلام ولحن الشخص عندما يعبر عن كلامه. وهناك أيضا إشارات قرآنية، الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله ولا تعرفنهم في لحن القول، لحن القول جدا مهم من هنا أيضا. في حين أن الحوار الطبيعي يوفر فرصة أكبر للتواصل الفعال والوضوح وفهم لكل طرف للآخر بشكل صحيح. يمكن للأفراد في الحوار الإلكتروني التفكير جيدا قبل كتابة ردودهم، وبالتالي قد يتم استخدام لغة أكثر دقة وصياغة أفضل. أيضا هذه يعني من امتيازات التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي. في حين الحوار الطبيعي هو يميل إلى الكلام الفوري وليس هناك فرصة للتفكير المسبق. شكرا جزيلا لكم أحبتي الأفضل على طيب متابعتكم وتواصلكم معنا في هذا البرنامج دنيا الشباب. تحدثنا عن موضوع أدب الحوار، الحوار في الفضاء الإلكتروني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
الثامنة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. أرقشي يصف اجتماع الدوحة بشأن سوريا بالجيد ويدعو الحكومة والمعارضة الشرعية بسوريا إلى الحوار والحل السياسي. الجيش السوري يعيد انتشاره في درعا والسويداء ويستهدف خطوط إمداد المسلحين بريفي حمص وحما. والمقاومة الفلسطينية تستهدف آلية عسكرية للاحتلال في رفح واستمرار الاجتياح الصهيوني للمدينة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى التفاصيل. دعا وزير الخارجية الإيراني عباس أراقشي حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وفصل المعارضة الشرعية إلى الحوار والحل السياسي. وقال أراقشي عقب انتهاء اجتماع السنة الذي يضم وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا في الدوحة إن الاجتماع كان جيدا جدا، وفي نهاية اللقاء انضم إلى الاجتماع بيدرسون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن سوريا. وأضاف لقد تمت مناقشة القضايا الراهنة في سوريا وهي خطيرة للغاية، مؤكدا اتفاق جميع المشاركين على ضرورة إنهاء القتال فورا.